المجتمع الدولي المتمثلة بفرض السلام عبر القوة، مضيفا أن إيران تتبنى سياسة الحوار على أساس الاحترام والمساواة. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية، مشيرا إلى استعداد بلاده للوساطة في المفاوضات مع الغرب إذا رغبت إيران بذلك. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن وفاة 17 فلسطينيا اليوم جراء المنخفضات الجوية التي تضرب القطاع، موضحا أن بينهم 4 أطفال توفوا بسبب البرد، فيما قضى الآخرون بانهيار مباني. ومنذ بدء المنخفضات الجوية انهار أكثر من 17 مبنى سكني بشكل كامل، في حين تعرضت أكثر من 90 بناية أخرى لانهيارات جزئية خطيرة. وأكد الدفاع المدني على أن 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقت بالكامل جراء الأمطار، مشيرا إلى أن جميع الخيام في مختلف مناطق القطاع غرقت أو تضررت، الأمر الذي فاقم من المعاناة الإنسانية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقية في جنين ودهمت منزلا وحولته إلى ثكنة عسكرية، كما شنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقال بمناطق عدة في قلقيلية والخليل وصيدا بشمال طولكرم وفي مدينة بيت لحم. دهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل واعتقلت أسيرين محررين. وفي رام الله أحرق مستوطنون فجأة اليوم مركبات للفلسطينيين أمام المنازل وكتبوا شعارات عنصرية ورسائل تهديدا على الجدران. حذر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير من تفاقم أزمة القوى البشرية في الجيش، واصفا إياها بالخطيرة. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، يأتي هذا التحذير على خلفية استقالة مئات الأفراد من الخدمة الدائمة. وقبل أسبوعين أظهر تقرير عرض على قادة كيان الاحتلال حجم الانهيار في القوى البشرية في أزمة توصف بأنها الأكبر والأخطر منذ ثمانينيات القرن الماضي. وأشار التقرير إلى أن الاستنزاف لا يطال الخدمة النظامية والاحتياط فحسب، بل يضرب قلب الجيش أي أفراد الخدمة الدائمة. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية قيودا مشددة على دخول رعايا عشرات الدول من بينها عربية وإسلامية، إضافة إلى حامل الجوازات الفلسطينية، وذلك بموجب إعلان وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي وقصور أنظمة الفحص والتدقيق. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
الولايات المتحدة وبقرار وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفرض قيودا مشددة على دخول رعايا 38 دولة بينها دول عربية وإسلامية، إضافة إلى حاملي الجوازات الفلسطينية، وذلك بذريعة اعتبارات تتعلق بالأمن القومي وقصور أنظمة الفحص والتدقيق. وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، يبدأ تنفيذ القرار في الأول من كانون الثاني يناير 2026، ويطبق على الأشخاص الموجودين خارج الولايات المتحدة ممن لا يملكون تأشيرات سارية عند تاريخ سريانه. ينص البيان على أن الإدارة الأمريكية أبقت على المنع الكامل المفروض على رعاية 12 دولة، وأضافت إليها رعاية 5 دول إضافية بينها جنوب السودان وسوريا، ليرتفع عدد الدول الخاضعة للمنع الكامل إلى 17 دولة. اللافت في الإعلان إدراج وثائق السفر الفلسطينية ضمن المنع الكامل بحجة غياب السيطرة الفعلية للسلطة الفلسطينية وفرض قيود كاملة على الأفراد الحاملين لوثائق السفر الصادرة أو الممهورة من السلطة الفلسطينية، بادعاء أن عدة تنظيمات مصنفة إرهابية تنشط في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى ما وصفته الإدارة الأمريكية بتأثير الحرب على قدرات التدقيق والفحص. الأمر الذي يرى منتقدو القرار فيه عقابا جماعيا لا يستند إلى مسؤولية فردية بل يعاقب شعوبا بأكملها بسبب أوضاع سياسية وأمنية خارجة عن إرادتها. وبررت إدارة ترامب هذه الخطوة بالإشارة إلى انتشار الفساد وتزوير السجلات المدنية وارتفاع نسب تجاوز مدة التأشيرات ورفض بعض الدول استقبال رعاياها المرحلين، معتبرة أن هذه العوامل تشكل مخاطر مباشرة على الأمن الأمريكي. ويأتي هذا الإجراء ضمن موجة غير مسبوقة من الأوامر التنفيذية، إذ وقع الرئيس ترامب أكثر من 220 أمرا في أقل من عام، في مؤشر على اعتماد متزايد على الحكم بالمراسيم وتجاوز النقاش التشريعي التقليدي. ويرى الخبراء أن سياسة واشنطن الجديدة في ملف الهجرة والسفر قد لا تعزز الأمن بقدر ما تعمق العزلة الدولية وتعيد الولايات المتحدة إلى دائرة الانتقادات المتعلقة بالتمييز وانتهاك مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأخيرا، شهدت المحافظات اليمنية حراكا واسعا رفضا للإساءة الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم، وآخرها التي ارتكبها أحد المرشحين الأمريكيين خلال حملته الانتخابية ضمن استمرار الحرب الناعمة التي تستهدف مقدسات الأمة وهويتها. ففي العاصمة صنعاء خرج منتسب جامعة صنعاء بمسيرة حاشدة دعوا فيها إلى تعزيز الارتباط العملي والوجداني بالقرآن الكريم ولموقف لا يساوم في نصرة كتاب الله، مؤكدين أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياق عدواني يستهدف الأمة بعقيدتها وثوابتها. وشدد البيان على ضرورة الاستعداد لإفشال كل المؤامرات، مؤكدا الجهوزية الكاملة إلى جانب الجيش اليمني في الجولة القادمة من الصراع مع قوى الاستكبار. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية. وفاة 17 فلسطينيا في غزة جراء المنخفضات الجوية التي تضرب القطاع. روسيا تحذر من عواقب وخيمة على النصف الغربي من الكرة الأرضية جراء التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ونسعد بلقائكم عبر جولة جديدة من برنامج السياحة الغذائية في إيران. في هذه الحلقة من البرنامج سنتجول في شوارع طهران، في أحد أشهر شوارعها وهو شارع سيتير، ونتحدث عن صخب هذا الشارع ومأكولاته الشعبية، وفي النهاية سنقدم لكم أشهر المأكولات الإيرانية في طهران. كونوا معنا.
نعم مستمعين الأعزاء، شارع سيتير الذي يعد من أقدم شوارع طهران كان يعرف سابقا بشارع قوام السلطنة، ويقع هذا الشارع في الجزء التاريخي القديم من طهران، ويضم العديد من المتاحف والمباني الدينية، بعضها يعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام. تعود هذه الأبنية الدينية إلى أتباع ديانات مختلفة، ومن أهم هذه المباني في شارع سيتير معبد النار الزردشتي والكنيسة، والكنيسة اليهودي والمسجد. لهذا السبب يعرف هذا الشارع أيضا باسم شارع الأديان أو تقاطع طرق الأديان. وغالبا ما يشهد الشارع فعاليات ومهرجانات خاصة في الأعياد والمناسبات، حيث يمكن الاستمتاع بالموسيقى الحية وزيارة أكشاك الحرف اليدوية والمشاركة في الأنشطة الثقافية المختلفة.
نعم، من أبرز ما يميز شارع سياتير هو تردد أتباع مختلف الديانات والمعتقدات فيه، حيث تتجمع مراكزهم الدينية في مكان واحد. في هذا الشارع إذا كنت مسيحيا يمكنك زيارة الكنيسة، وإذا كنت يهوديا وتتبع دين موسى عليه السلام يمكنك زيارة الكنيسة. كما يوجد معبد نار كبير شمال هذا الشارع، حيث يمارس الزردشتيون طقوسهم الدينية، ويتردد صوت الأذان من المسجد في كل مكان داعيا المسلمين للصلاة.
لا تقتصر معالم شارع سياتير على تاريخه العريق وطابعه الديني، بل يعد هذا الشارع أيضا شارعا تنتشر فيه مأكولات الشوارع، ولطالما تميزت مأكولات الشوارع في مختلف أنحاء العالم بتاريخ عريق، حيث ازدهرت العديد من المدن العريقة التي كانت تقدم مأكولات الشوارع. وفي الماضي كان بائعو الشوارع يعدون المأكولات بأسعار زهيدة، لكن نقص مرافق الطهي الاحترافية لبائع مأكولات الشوارع جعل جودة هذه الأطعمة أقرب إلى الأطعمة المنزلية، وكان معظمها بسيطا للغاية.
ومع مرور الوقت وتوسع السياحة حول العالم، أصبح طعام الشوارع وسيلة للتعرف على الثقافة المحلية لمناطق أخرى من العالم. واليوم يعد طعام الشوارع من أكثر الأماكن شعبية بين السياح المحليين والأجانب في جميع أنحاء العالم، ويشتري المسافرون طعام الشوارع للتعرف على المطبخ المحلي لشعوب العالم المختلفة.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
أيها الكرام، يعد شارع سياتير من أوائل شوارع المأكولات في إيران، وهو أيضا من أشهر المعالم السياحية في طهران. أكشاك الشوارع والعربات مفتوحة وتعمل حتى منتصف الليل، ويزور هذا الشارع العديد من الناس والسياح للاستمتاع بأجوائه، وتقدم فيه تشكيلة واسعة من المأكولات والمشروبات، وتنتشر على طوله المقاعد والكراسي.
يمنع مرور السيارات في هذه المنطقة، وأرضية الشارع معبدة بالحجارة بشكل جميل. وفي شارع سياتير يجد كل من يرغب في الأكل مأكولاته ومشروباته المفضلة، من أنواع الكباب المختلفة إلى السمبوسة والمأكولات الهندية والعربية.
أيها الأحبة، بعد أن تحدثنا لكم عن مأكولات شوارع طهران وأطعمتها في شارع سياتير، حان الوقت الآن للتعرف على أحد الأطباق الإيرانية التقليدية والمشهورة، وهو مرق القيمة، الذي يعتبر من الأطباق الإيرانية الأصيلة والتي يفضلها الإيرانيون. يعود تاريخ طهي هذا الطبق في إيران إلى قرون. في الواقع لا يمكن الجزم بتعيين التاريخ الدقيق لإعداد هذا الطبق، الذي يتم طهيه من خلال مزج الحمص المجروش واللحم المطهي والبصل الحار وعصير الطماطم وإضافة أنواع مختلفة من التوابل. ولكن وبما أن أصل اسم هذا الطبق يعود إلى كلمة تركية، يمكننا أن نعود بأصل القيمة إلى المناطق الناطقة باللغة الآذرية التركية في إيران.
وفي الحقيقة فإن كلمة القيمة مشتقة من لفظة كامي، وهي كلمة تركية الأصل وتعني اللحم المطبوخ، وهذا الطبق خيار رائع للحفلات بفضل نكهة القرع الحلوة والرقيقة، وتعد مرقة القيمة مع البطاطس أو الباذنجان، وتتميز بمذاق رائع مع الأرز الأبيض.
لتحضير مرق القيمة بالطريقة الإيرانية الشهية، سنحتاج إلى القرع والليمون المسمى بالعماني والبصل والبطاطس وقليلا من الزيت السائل واللحم المطبوخ أو الزعفران المنقوع ومعجون الطماطم والملح والفلفل الأسود والكركم بالكمية المطلوبة.
مستمعينا الكرام، ها نحن ذا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران، برجاء أن تكونوا قد أمضيتم معنا أوقاتا حافلة بالفائدة والمتعة.
نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة.
اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تظنن بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل، اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل.
قصة وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب أجمل ترحيب بكم وقصة هذا اليوم، نستمع معا. يحكى أن أما رزقت بابن واحد سهرت على تربيته أحسن تربية، فعملت كطباخة في إحدى المدارس العمومية لتوفر قوت عيشها هي وابنها اللذين عانا من فقدان رب البيت الذي توفي. تلك المدرسة التي كانت تعمل بها الأم هي نفس المدرسة التي كان يدرس بها ابنها الصغير الذي كان يكن في قلبه كرها كبيرا لأمه. أتدرون لماذا؟ لأنها كانت عوراء، أي فقدت إحدى عينيها، فكان أصدقاؤه يعيرونه بأمه ويسبونه ويضحكون عليه، فتنامى بداخله كره كبير وعميق لأمه. هذا الكره وهذا الحقد الذي كان يكنه الابن لأمه كبر بكبر سنه وزاد مع تقدم شبابه إلى أن أصبح شخصية مهمة في المجتمع، وأصبح أستاذا جامعيا يدرس الأجيال القادمة كل معاني الأخلاق والتربية النظامية. فقرر هذا الابن مغادرة بلاده وترك أمه والذهاب للعمل بسنغافورة كأستاذ بإحدى الجامعات هناك. بعد بضع سنوات من هجرة الابن وزوجته وأولاده إلى سنغافورة للعمل هناك، يفاجأ ذات يوم بسماع جرس الباب الذي قلما سمعه بديار الغربة هناك بسنغافورة، فهلع ابنه الصغير لفتح الباب، فإذا به يعود مفزوعا خائفا من شدة ما رآه. لكن أتدرون من وجد عند الباب؟ إنها الأم العوراء، أتت لكي تطمئن على ابنها الذي هاجر ونهرها بدون أي سبب وجيه سوى أنها كانت فاقدة لإحدى عينيها. لكن سرعان ما تصرف ابنها الأستاذ الجامعي بعنجهية وسرعان ما صرخ في وجهها قائلا: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ لقد أفزعت ابن الصغير، ألا تستحين من نفسك؟ اغربي عن وجهي. هكذا كان استقبال الابن لأمه التي كلفت نفسها عناء السفر والتنقل من أجل رؤية ابنها الذي هجرها. بعد ذلك الموقف للابن مع أمه، وبالتحديد بعد سنة كاملة، وصلت للابن رسالة من المدرسة الابتدائية التي كان يدرس بها والتي كانت تشتغل بها أمه في وقت من الأوقات من أجل توفير العيش ومصاريف الدراسة للابن العاق. هذه الرسالة مفادها دعوة لحضور حفل قدماء التلاميذ. فشد الابن والأستاذ الجامعي الرحال إلى موطنه الأصلي لكي يحضر هذا الحفل، وهو يدرك أنه سيلتقي بأمه هناك. لكن بعد أن بلغ المكان المقصود وانتهت الحفلة، تيقن أن أمه لم تحضر لمراسم هذه الحفلة، فلم يبالي بذلك الأمر. بعد ذلك خطرت في بال الابن العاق فكرة الذهاب إلى الحي الذي كان يعيش فيه هو وأمه، لا من أجل الاطمئنان على أمه وزيارتها، بل لاستعادة ذكريات الصبا وإشباع فضوله فقط. فإذا بأحد جيرانه القدامى بالحي يفاجئه بخبر لم يكن في الحسبان، خبر وفاة أمه أسبوعا بعد عودتها من زيارتها له بسنغافورة. فأعطى ذلك الجار رسالة خطية كتبتها الأم بخطها لابنها وأمرت بإعطائها له، فبدأ الابن الكاره لأمه يقرأ تلك الرسالة: ابن العزيز، عندما أتيت إلى سنغافورة كنت أمني النفس برؤيتك وضمك إلى حضني، لكنني تفاجأت بفزع ابنك حينما رآني بذلك المظهر الذي لا يسرك. أعتذر منك يا بني على ذلك القلق الذي سببته لك. كنت أريد أن أخبرك بشيء مهم يا بني وقع معك أيام كنت صغيرة. عندما كنت صغيرة يا بني طرأت لك حادثة خطيرة تسببت لك في فقدان إحدى عينيك، فلما خفت عليك أن تكبر أعورا وخفت عليك من استهزاء الناس وضحكهم عليك، وهبتك عيني التي كنت تنظر إلي بها بنظرة الحقد والكراهية. منحتك عيني لأني أمك وأحبك وسأبقى أحبك يا بني. أمك. فيا من يعق والديه، رجع نفسك قبل فوات الأوان، واعلم أن الأم هي الحاجز الذي يقف بينك وبين المصائب، واذهب وتصالح مع أمك لعل الله يغفر لك ما تقدم من معاملة سيئة للوالدين. شعراء أهل المودة. مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للتحليق معنا عبر أجنحة الشعر الولائي الملتزم، عبر ما قيل في حق أهل بيت النبوة عليهم السلام، والنظر في خمائله مدحا ورثاء وتبيانا لسيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة، ولفيف من الشعراء والأدباء، ليغرفوا من معين الشعر أنشودة الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة
وذلك من خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج أيام الثلاثاء مساء عند الساعة 10:15، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء في تمام الساعة 9:15 صباحا حسب توقيت طهران. شعراء أهل المودة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
ألف سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، ونتابع الإجابة عن أسئلتكم الفقهية مع ضيفي فضيلة الشيخ طه أزادي، ومعكم محمد إبراهيم خليق. حياك الله فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله وحفظ الله جميع المستمعين والمستمعات.
مستمعين الكرام الأفاضل، تابعونا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد. وسؤالي الأول لفضيلة الشيخ، هل يجب على المرأة اختيار اللون الأسود فقط في لباسها مثل المقنعة، السروال، الثوب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اختيار اللون الأسود في موضوع لباس المرأة وحجابها، حكم لباس المرأة من حيث اللون والشكل وكيفية الخياطة هو كحكم ما ذكر في بعض الأحكام أنه الأفضل هو لبس اللون الأسود، لأنه أكثر سترا وأكثر تغطية للبدن، ولا يظهر كثيرا للمفاتن، كما هنالك ألوان تظهر المفاتن وتكون لافتة للأنظار. أما اللون الأسود الغير لميع، يعني ليس لديه لمعة، يكون غير مظهر لمفاتن المرأة وغير حاكي لجسمها.
يعني للأسود خصوصية في الروايات والأحاديث وفي الإسلام؟
أو شوف أخي الكريم، هنالك عرف كان موجود لدى نساء البيت، آل البيت عليهم السلام، أهل البيت، وسيرة المتشرعة هو لبس اللون الأسود. لبس اللون الأسود هو من سيرة المتشرعة، وكما يقول الفقهاء هو أكثر السترين. يسأل الفقهاء، يسأل أنه نحن هل نلبس العباءة السوداء أو نلبس ألوان أخرى؟
هل قالوا بالحرمة؟
هنا السؤال، هو ليس حرام أن تلبس المرأة ألوان أخرى، ولكن ما هي الألوان؟ يعني ما معقول حجاب يكون لونه زهري أو حجاب يكون لونه برتقالي.
الآن في بعض البلاد الأفريقية يعني هذا من أعرافهم، يعني لا إشكال بأن المرأة تلبس مثلا ألوان، أو حتى في أتصور في باكستان أو الهند أو أفغانستان هناك ألوان بالنسبة للحجاب أزرق.
لا نقول أزهر. أنه حرام، ولكن نريد أن نكمل العبارة أنه هذه الألوان الفاتحة هل هي حاكية لمفاتن المرأة؟ هل هي مظهرة لمفاتن المرأة أم لا؟ إذا كانت مو مظهرة فتجوز وليست بمحرمة الألوان.
فإذن اللون يعني لا إشكال بالنسبة لي.
لا إشكال. أنت كثير حينما تذهب إلى المقامات المقدسة نرى بعض الأخوات يلبسن الحجاب باللون الفاتح ويصلين يصلون.
أم لا إشكال.
ما في إشكال شرع، يعني كعباية أو كشادر أو غيره إذا كان بالألوان الفاتحة ما في إشكال، ولكن لا يكون مظهر لمفاتينها،
يرتب المفسدة.
أحسنتم. ولكن الفقهاء يقولون الأفضل، لأن هذه سيرة متشرعة من زمان الأم المعصومين، أن يكون حجاب المرأة هو الحجاب الأسود.
نعم أحسنتم. هناك أسئلة في هذا المجال، لكن سأسألك فضيلة الشيخ بعد الفاصل. متابعينا الكرام ومستمعينا الأعزاء تابعونا.
الله يا
مرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. السؤال يقول هل يجوز للنساء لبس الملابس الضيقة الحاكية لتفاصيل الجسم أو الملابس الخلاعية في الأعراس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الله جل وعلا أنعم بنعمة على الأخوات النساء وهو الجسم. هذا الجسم الله أمرنا أن تحافظ عليه النساء من نظر الآخرين، ولا يجوز أن يرى مفاتنه إلا من هو حلال له هذا. فالملابس الضيقة تحاكي مفاتن المرأة. الله عز وجل كما قلنا خلق هذه المفاتن لكي تكون جميلة لزوجها ليس لغيرها. فإذا كانت هذه المرأة معرضة للمفسدة فلا يجوز. الملابس الضيقة الحاكية لتفاصيل الجسم هذه حرام شرعا، تحاكي تظهر ماذا؟ تظهر.
لكن في الأعراس لا يوجد هناك رجل
الآن إذا كانت في مكان، نحن تكلمنا بالقاعدة العامة، الآن سوف نخصص الأعراس. نعم. الآن أتكلم بشكل عام، ولكن إذا كانت بين محيط النساء فلا إشكال شرعي، لا إشكال شرعي من اللباس الضيق إذا كانت المرأة مأمونة من نظر الرجال ومن ترتب المفسدة. يعني هم رجال ما ينظرون لها، هم ما يكون في فساد من هذا الموضوع، فلا بأس فيه، سواء كانت الثياب الضيقة أو الثياب كما شنو سميتموها الملابس
الحاكية لتفاصيل الجسم،
والبعدها ماذا النقطة البعدها أو الملابس
الخلاعية.
ما معنى الخلاعية؟ الخلاعية يعني شوي
قد تكشف المفاتن،
أقسام كثيرة من جسم المرأة وهي في جمع من النساء. هنا نعم. قلنا يوجد شرطين. الشرط الأول لا يكون يوجد رجل ينظر إليهم. الشرط الثاني أن لا يؤدي إلى مفسدة والعياذ بالله.
هل في المنزل أيضا نفس المسألة جارية؟ إذا كانت المرأة مع زوجها وحدهما في المنزل فأكيد ما في مشكلة، لكن إذا كان هناك لديهم أطفال خصوصا شباب مميزين أو ذكور بالغين فهل هذا الحكم أيضا جار في المنازل؟
جار ولكن بطريقة، خلنا نجاوب على استفساركم، لازم أن تعمل بالاحتياط وأن تلبس الملابس الفضفاضة لأجل أن لا يترتب هنالك مفسدة.
يعني رغم أنها أم فعليها أن تلبس وتراعي الاحتشام، هذا ما تقصدون؟ يعني واجب أو مستحب أو الأفضل، ما يعني حتى الأفضل المستمعة لعل يصير عندها بعض التساؤل حول هذه الأمور.
هنا الأفضل أخلاقيا،
هل هناك سبب؟
نعم، لكي لا ينجر المجتمع إلى مفاسد. شوف الشاب والشابة، المدرسة الأولى لهما هو المنزل. حينما الشاب يرى أمه لا تراعي الاحتشام،
أو أخته مثلا،
أو أخته، خلنا نفترض أنه هو ما ساوى أي ما ساوى أي شيء فاسق، ولكن تصبح لديه نظرة أنه المرأة عادة تلبس هذا اللباس، فممكن يؤدي أنه في المستقبل يلبس زوجته نفس اللباس الضيق الغير مناسب، وحتى الشيطان يغويه حتى يخرجها إلى الخارج المنزل بهذا اللباس مثلا. هذا الاحتشام واجب 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 أخلاقي، واجب عرفي، واجب عقلائي، فهمت علي شلون؟ وكثير من أعضاء المرأة التي تؤدي إلى مفاتن وانجذاب، هذه لا يجوز لها للمرأة أن تظهرها إلا لزوجها.
وبالنسبة للحجاب أيضا في نفس هذا السياق لدي سؤال، يقول هل يجوز للمرأة أن ترتدي في حجابها لباسها ما يلفت أنظار الغير أو يثير الشهوة، كأن تلبس العباءة بنحو ملفت للأنظار، أو تختار نوعا من القماش أو لون الجورب المثير للشهوة؟
لا يجوز للمرأة، المرأة لابد أن يكون حجابها ولباسها محتشم،
يكون ساتر أصلا،
يكون ساتر لها. نعم، مو أنه تلبس جراب يظهر ما بعده، يظهر قدميها، تلبس لباس يعني يبين، والعياذ بالله، هذا لا يجوز شرعا، حرام.
يعني أصل لأنه جلب النظر الأجنبي هذا محرم،
طبعا
ويجب على المرأة أن تنتبه إلى هذا الموضوع.
نعم، تراعي وتحتاط بلباسها بحركاتها إلى أبعد الحدود، إلا اللهم الآن إذا خرج واحد هو فاسد، يعني ذلك بحث آخر.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج الاستفتاءات. أشكر فضيلة الشيخ طه آزادي على ما تفضل، كما أشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق من إذاعة طهران، برنامج الاستفتاءات. إلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
بالله فقد افترى إثما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها، ومن سمع خيرا فأفشاه فهو كمن عمله. ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها. القرآن الكريم يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب. تشيع الفاحشة، مو يحبون الفاحشة، هذا اللي يحب الفاحشة بحث آخر. مرة إنسان يحب الفاحشة ويرتكب الفاحشة ويهيئ المقدمات لارتكاب الفواحش، هذا صنف من الناس وهو صنف مذموم، هؤلاء لهم عذاب أليم. لكن صنف آخر يحبون أن تشيع الفاحشة، أن تنتشر، مو هم يشيعون الفاحشة. شوف إيش قد الآية دقيقة وإيش قد المسألة خطرة، مو هم يرتكبون الفاحشة ولا هم يشيعون الفاحشة ينشرون الفاحشة، لا، يحبون أن تشيع الفاحشة. حتى الإنسان إذا أحب مجرد حب أن تشيع الفاحشة وتنتشر، هذا إلى عذاب أليم وعقاب عظيم عند الله عز وجل. حتى ولو كان مجرد يحب أن تنتشر الفاحشة وتشيع بالمجتمع، فكيف إذا عمل على انتشارها؟ كيف إذا مارسها هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها. إذا شوف فاحشة، إذا تسمع فاحشة، حاول أن تكتمها، حاول أن تسترها، لا تخليها تطلع برا، لا تصير عنصر من عناصر إشاعة الفاحشة في المجتمع. المؤمن الله عز وجل من خلقه أنه يستر، الله ساتر، ولولا ستر الله علينا لافتضحنا. على الإنسان المؤمن أن يتخلق بخلق الله عز وجل، إذا رأى فاحشتان المفروض يستر هذه الفاحشة، مو يذيعها، مو يشهر بيها، مو ينشرها بين الناس. النبي صلى الله عليه وآله يقول: اللي يسمع الفاحشة وينشرها ويفشيها فهو كمن أتاها، يعني كالشريك فيها، استجير بالله. على العكس من ذلك، اللي واحد يسمع له أو يشوف له عمل خير ويفشي عمل الخير هذا ويدعو له في المجتمع وينشره، يقول كان كمن قد فعل، يعني شريك في أجره وثوابه. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد منا أن نكون أدوات لنشر الخير والفضيلة في المجتمع، مو أدوات لنشر الرذيلة والفواحش وكل شيء سامعين ناشرين ونأخذه يمينا وشمالا. نسأله تعالى أن يقينا سيئات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار،
فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار،
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما
دنيا الزوال ظل ارتحال لا يستمر الظل إلا في المحال فاصبر على أيات حال ألا يكون الهم في بيت وما ألا يكون الهم في بيت وما إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح فما عددت للأخرى من الخبز الحذار يا ابن الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا كما أحرى الشباب هل يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا الماء
هي دار دون قرار فما يغريك بها
الدنيا
هي دار دون قرار فما يغريك بها الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
ازرع هدى تجني ندى وازرع قوى واحصد مصيرا أسودا وابكي هنا واضحك غدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية وفاة 17 فلسطينيا في غزة جراء المنخفضات الجوية التي تضرب القطاع روسيا تحذر من عواقب وخيمة على النصف الغربي من الكرة الأرضية جراء التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري أصدر القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أمرا بتعيين العميد الطيار بهمن بهمرد قائدا للقوة الجوية في الجيش وشهدت مراسم التكريم والتعريف بالقائدين القديم والجديد حضورا رفيع المستوى لقادة الجيش وعدد من المسؤولين كما تم خلال الحفل تكريم جهود وإسامة العميد الطيار حميد واحدي القائد السابق وتعيينه مستشارا للقائد العام للجيش للشؤون الجوية شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على أهمية مشروع ممر الشمال إلى الجنوب بين روسيا وإيران مؤكدا التزام بلاده بالاتفاقيات الدولية بما فيها النووية دون التنازل عن حقوقها. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الروسي في موسكو، حذر عراقشي من مخاطر الأطروحة الأمريكية على المجتمع الدولي المتمثلة بفرض السلام عبر القوة، مضيفا أن إيران تتبنى سياسة الحوار على أساس